قادر فرد عظيم ما له من فاني. كم في الوجود وخلقه من آية تزهو بثوب الحسن والإتقان. كشفت لنا الأيام عن أسرارها، جاءت بها الآيات في القرآن. لاحت لنا الآيات في الأكوان، في صفحة الآفاق والإنسان. شهدت بأن الله رب قادر فرد عظيم ما له من ثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، ما أكثر الآيات التي تستحق الوقوف أمامها طويلا. ومن الآيات العظيمة التي حدثنا الله فيها تبارك وتعالى عن معجزة من معجزاته في رحاب هذا الكون، يقول عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. إن الذي يتأمل كلمات هذه الآية يدرك أن هنالك مخلوقات كونية تعيش في الفضاء الخارجي، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما، أي في السماوات وفي الأرض، وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. والسؤال: نحن الآن أمام حقيقة قرآنية يقينية، ونحن كمؤمنين نؤمن بكل ما جاء في هذا القرآن، ونعتقد اعتقادا جازما أن هنالك مخلوقات تعيش في هذا الكون الواسع، قد تكون على كواكب أخرى أو في مجالات أخرى غير الأرض. ولكن ماذا وجد العلماء حديثا؟ في بداية هذا القرن، أو في بداية القرن الماضي، القرن العشرين، بدأ سباق الفضاء، فبدأ الإنسان يخترع الطائرات، ثم اخترع المراكب الفضائية وهكذا. ففي عام 1962 قام أول رجل بالدوران حول الأرض، وهو رجل اسمه جاجارين. طاف حول الأرض في مركبة فضائية، ثم تبعه بعد 7 سنوات في عام 1969 هبوط أول إنسان على سطح القمر. ثم توالت الرحلات الفضائية بشكل كثيف جدا، وأصبح هنالك تطور مذهل في علم الفضاء، فأصبح الإنسان يطور هذه الوسائل، وسائل النقل إلى الفضاء الخارجي، وأصبح في كل يوم يخترع شيئا جديدا ومراكب فضائية جديدة. وهذا الأمر قد لفت انتباهي أيها الإخوة في آية أو في نص قرآني معجز. يقول تبارك وتعالى: فلا أقسم بالشفق. الله تبارك وتعالى يقسم بالشفق، ظاهرة الشفق، وهي ظاهرة جميلة جدا ومحيرة أيضا للعلماء، وربما يكون أجمل أنواع الشفق ذلك الذي يتجلى في منطقة في القطب الشمالي للكرة الأرضية، وهو ما سماه العلماء الشفق القطبي، حيث تظهر السماء بألوان زاهية بالأخضر والأحمر والأصفر والأزرق وغير ذلك. وسبب هذا الشفق هو وجود جسيمات تأتي من الشمس، جسيمات كونية، أشعة كونية أو رياح شمسية تأتي من الشمس وتتفاعل مع طبقات الغلاف الجوي العليا وتتفاعل مع المجال المغناطيسي المحيط بالأرض وتنتج هذه الصور الإلهية الرائعة التي أقسم الله بها فقال: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. أقسم الله بالشفق وكذلك بالليل وما حوى هذا الليل. هذا فعل القسم، فما هو جواب القسم؟ يقول تبارك وتعالى: لتركبن طبقا عن طبق، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق. إذن هذا قسم من الله تبارك وتعالى أنه سيأتي يوم، وتأملوا معي هذه السلسلة من الآيات، الحديث عن ظاهرة الشفق، ثم الحديث عن ظاهرة الليل وما حوى فيه في داخله، ثم الحديث عن القمر وظاهرة تناسق القمر بين يوم وآخر عندما يكون هلالا ثم يصبح بدرا وهكذا يعود كما كان في نظام متناسق بديع. يقسم الله تعالى بهذه الظواهر الكونية أنكم أيها البشر لتركبن طبقا عن طبق، أي أن الإنسان لن يقتصر على ركوب الدواب والسفن والإبل التي سخرها الله له خلال آلاف السنين، بل سيأتي زمن تتطور فيه العلوم ويركب هذا الإنسان طبقا بعد طبق، أي تتطور هذه الوسائل المستخدمة للنقل من القطار مثلا إلى الطائرة ثم إلى المراكب الفضائية ثم إلى المراكب الفضائية المتطورة جدا. وهنا أيها الأحبة يتجلى أمامنا إعجاز إلهي ونبوءة بعصر الفضاء. فالقرآن الكريم عندما نزل في القرن السابع الميلادي لم يكن أحد يتخيل أبدا أنه سيأتي زمن وتتطور فيه وسائل، هذه الوسائل المتاحة للخروج إلى الفضاء الخارجي، لم يكن أحد يتخيل ذلك. ولولا أن القرآن كتاب الله تبارك وتعالى لو كان كلام بشر لما رأينا فيه هذه الأحاديث التي تنبئنا بما يحدث أمامنا اليوم. وهذا الكتاب قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنقضي عجائبه. وما هذه الآيات الكونية التي تتجلى في القرآن الكريم إلا عجائب من عجائب هذا القرآن التي لا حدود لها. لقد وجد العلماء عندما صعدوا خارج الغلاف الجوي أن هذا الغلاف المؤلف من نسب محددة من الأكسجين وغاز النيتروجين وغازات أخرى، وجدوا أن نسبة الأكسجين تتناقص في هذا الغلاف، فكلما صعدنا للأعلى وجدنا أن هذه النسبة تنخفض حتى تبلغ حدودا حرجة يستحيل معها على الإنسان أن يتنفس. ولذلك فإننا نرى كيف أن المتسلقين على الجبال يحملون على ظهورهم أسطوانات الأكسجين، لأن نسبة الأكسجين في أعالي هذه الجبال نسبة منخفضة، فهم يلجؤون إلى هذه الطريقة. وهنا نحن أمام حقيقة علمية ثانية، وهي أن هذا الأكسجين يتناقص كلما صعدنا في الجو. ولكن السؤال، هل هنالك إشارة قرآنية أيضا إلى هذا الأمر؟ يقول تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. والصدر أيها الإخوة هو مستودع الذاكرة ومستودع العقل ومستودع الفقه، كما رأينا في لقاء سابق. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. في هذه الآية الكريمة عدة حقائق علمية، فقد قررت أن الصعود في السماء والارتفاع عن الأرض يؤدي إلى تضيق الصدر. ونحن نعلم أن الإنسان لا يمكنه أن يعيش من دون هواء أو أكسجين، ولذلك عندما يصعد في هذه الطبقات تتناقص هذه النسب، ولكنه يبقى على قيد الحياة، يستطيع أن يتنفس حتى يضيق صدره بسبب فارق الضغط، لأن الضغط على سطح الأرض أو سطح البحر أكبر منه من الطبقات العليا. يعني على ارتفاع مثلا 1000 متر الضغط أقل منه على سطح الأرض، وكلما ارتفعنا قلت نسبة الأكسجين وازداد ونقص هذا الضغط، ضغط الهواء نقص، وبالتالي الإنسان الذي تعود على نسبة معينة من الأكسجين وضغط معين عندما يرتفع يصبح لدينا ضغط أقل، مما يؤدي إلى استهلاك الكمية من الأكسجين التي تبقى دائما في الرئتين، تخرج بشكل لا إرادي، ويضيق هذا الصدر ويصل إلى الحدود الحرجة حتى يصل إلى الموت. هذه الظاهرة الطبية والفيزيائية الدقيقة جدا وصفها لنا القرآن بعدة كلمات: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وفي هذه الآية أيضا مما يلفت الانتباه أن الله تعالى قال كأنما يصعد وليس يصعد. لماذا؟ لأن هذه الكلمة تشير إلى جاذبية الأرض. كيف ذلك؟ نحن نعلم أن الأرض جعلها الله قرارا، وقال في ذلك: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم. فهذه الأرض لها حقل جاذبية تجذب الناس إليها فيستقرون عليها، ولولا ذلك لم تستقم الحياة أبدا. فإذا أراد الإنسان أن يصعد في الجو فإن العملية تكون سهلة في البداية، يعني أول 100 متر، ثم تكون أصعب وهكذا تزداد صعوبة حتى يخرج من الغلاف الجوي. لذلك يقول تبارك وتعالى كأنما يصعد للدلالة على صعوبة الصعود، وأن هنالك قوة الجاذبية التي تجذبه إلى الأرض. وهكذا أيها الإخوة، أصبح لدينا في آية واحدة عدة معجزات. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، تجد أن هذا الصدر منشرح، وكأنه يأخذ الهواء والأكسجين بشكل مريح جدا. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. من هنا نستطيع أن نستنتج أن الله تبارك وتعالى يستخدم الحقائق العلمية ليشبه لنا حالة هؤلاء الكفار، حالة هؤلاء البعيدين عن كتاب الله تبارك وتعالى. دائما يعطينا الحقيقة العلمية ويعطينا الهدف منها. يعني انظر أيها الإنسان، إذا أردت أن تعيش بغير هذا القرآن وبغير التعاليم التي جاء بها سيد البشر عليه الصلاة والسلام، فإنما حالك كحال ذلك الإنسان الذي يعيش في جو ليس فيه أي هواء، وصدره ضيق وحرج كأنما يصعد في السماء. لذلك إذا علمت أن هذا القرآن فيه الحياة لك، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لأن هذا القرآن وتعاليمه حياة بالنسبة للإنسان البعيد عن ذكر الله، حياة لكل خلية من خلايا جسده. والآن نعود إلى الآية التي بدأنا بها هذه الحلقة، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. لقد أيقن العلماء حديثا أننا لسنا نحن الوحيدين في الكون، هنالك مخلوقات أخرى، وأدركوا ذلك من خلال دراستهم للنيازك المتساقطة على الأرض. فقبل عدة سنوات قام العلماء بتحليل عدد من النيازك، هذه النيازك استطاعت أن تخترق الغلاف الجوي وتستقر على الأرض، ووجدها العلماء وقاموا بفحصها بالمجاهر الإلكترونية، وكانت نتيجة هذا الفحص أنهم وجدوا أن هذه النيازك تحتوي مواد عضوية، والمواد العضوية هي أساس الحياة، هي أساس تركيب الخلية، هي أساس البروتينات. فقالوا لابد أن الحياة منتشرة في كل مكان من هذا الكون، لابد أن يكون هنالك حياة بدائية موجودة خارج الأرض. حتى إنهم وجدوا آثارا لماء على بعض النيازك، فقالوا إن هذه النيازك التي سبحت في الكون لملايين السنين وهي تسبح، ثم شاء الله تبارك وتعالى أن تقترب من الأرض وتخترق الغلاف الجوي وتدخل، هذه النيازك كانت ذات يوم محملة بالماء، وكانت هذه النيازك قطعا من كواكب أخرى مثل المريخ وغيره، وانفصلت عن هذه الكواكب وسبحت في الكون حتى وصلت إلينا. وقام بعض العلماء برصد كميات هذه النيازك المتساقطة، ومنها غبار ومنها أحجار صغيرة وأحجار كبيرة، فوجد أن هنالك في كل يوم أكثر من 300 كيلوغرام من المواد تدخل إلى الغلاف الجوي للأرض. هذه الكمية الكبيرة عندما حللها العلماء وجدوا أن معظمها يحوي هذه المواد العضوية، فنشأت نظرية حديثة جدا لا زال العلماء يدرسونها، ولكننا نجد لها صدى في القرآن الكريم، لذلك نحن نعتقد بهذا الكلام، مع أنه لا يوجد إثبات 100% عليه، ولكن نعتقد به لأن الله تبارك وتعالى أورده في كتابه. قالوا إن الحياة منتشرة ومبثوثة في كل أجزاء الكون، بل وموزعة بانتظام في الكون، وهذا ما أكده القرآن في قوله تبارك وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث، وما بث أي نشر في كل مكان، وما بث فيهما من دابة. ودائما كلمة دابة ترتبط بالماء، لأن الماء هو أساس الحياة. فالله تبارك وتعالى أكد في آية من آياته قبل علماء الغرب بسنوات طويلة، علماء الغرب يقولون اليوم الماء هو الحياة، وحيث توجد الحياة يوجد الماء والعكس. والله تبارك وتعالى ماذا قال؟ قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. إذن يؤكد العلماء وجود مخلوقات غيرنا تعيش على الماء. هذه المخلوقات منتشرة في كل مكان من الكون، لأن الكون يحوي أكثر من 100,000,000,000 مجرة، وفي كل مجرة هنالك أكثر من 100,000,000,000 نجم. ولذلك فإن أحد علماء الفلك عندما سئل عن الحياة في الكواكب الأخرى وعن احتمال وجود الحياة، قال إن وجود هذه الحياة هو الأمر الطبيعي، وإذا قلنا إن الحياة غير موجودة في الفضاء الخارجي فهذا الكلام لا يمكن أن يكون منطقيا. من هنا أيها الأحبة ندرك أن الله تبارك وتعالى عندما حدثنا: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، أن الله حدثنا بدقة فائقة عن نظام من أنظمة الحياة ينتشر في كل مكان، لأن السماء كما نعلم ذات حبك، والسماء ذات الحبك، فالمجرات لا تتوزع عشوائيا، إنما تتوزع في هذا الكون وفق نسيج محكم. والحياة أيضا يقول بعض العلماء تتوزع أيضا وفق نسيج محكم يتناسب مع النظام الكوني. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن خالق الكون هو خالق الحياة سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى عندما حدثنا عن هذه الحقيقة الكونية إنما يهدف لتعريفنا بأن هذا القرآن فيه بيان لكل شيء، وأن هذه المخلوقات تسبح الله تبارك وتعالى، فهل تسبحون الله أنتم أيضا أيها البشر؟ وختم هذه الآية بقوله: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. والعلماء اليوم يبذلون بلايين الدولارات ويبذلون الأبحاث الكثيرة والوقت بهدف الالتقاء مع هذه الكائنات الكونية المجهولة، ويقولون إن احتمال أن نجتمع مع كائنات أخرى هو احتمال كبير جدا. وهنا يتجلى قول الحق تبارك وتعالى عندما قال: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وتأملوا معي هنا كلمة إذا فيها نوع من التأكيد، كما أن العلماء يؤكدون إمكانية اجتماع هذه الأحياء، كذلك الله تبارك وتعالى أكد هذا الأمر وقال: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. نسأل الله عز وجل أن يجعل في هذه الحقائق العلم النافع والهداية لكل من في قلبه شك من هذا الكتاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
لاحت لنا الآيات في الأكوان في صفحة الآفاق والإنسان، شهدت بأن الله رب قادر فرد عظيم ما له من ثاني. كم في الوجود وخلقه من آية تزهو بثوب الحسن والإتقان، كشفت لنا الأيام عن أسرارها، جاءت بها الآيات في القرآن. لاحت لنا الآيات في الأكوان في صفحة الآفاق والإنسان، شهدت بأن الله رب قادر.